النشرة. طالبت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بالابتعاد عن التحيز السياسي والتزام المهنية. بيان للمنظمة أكد أن ما يعادل ربع عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية في العالم مخصصة للمنشآت النووية الإيرانية، واصفا برنامج إيران النووي بالسلمي، وأن طهران لا تسعى لحيازة أسلحة من هذا النوع. كما انتقد البيان تكرار جروسي للادعاءات السياسية البعيدة عن مجال عمله ومكانته. وكان مدير عام الوكالة الدولية ادعى أن على إيران إثبات عدم مساعيها للحصول على أسلحة نووية، كما زعم أن الاتفاق النووي يضم معلومات قديمة. وقعت انفجارات في 3 حافلات في نقاط متعددة بمنطقة باتيام جنوبية الأبيب الليلة الماضية. وأعلن الإعلام العبري أن الانفجار الأول وقع في ساحة انتظار قرب الأستاد في باتيام، بينما وقع الثاني في ساحة انتظار على بعد 400 متر من الموقع الأول، والثالث في ساحة أخرى تبعد 4 كيلومترات عن الموقعين السابقين. وتم العثور على عبوات ناسفة في مواقع أخرى جنوبية الأبيب، وكتب على بعض العبوات حزب الله، نصر الله، السنوار، وانتقام من طول كرم. وأفاد الإعلام الإسرائيلي أنه كان من المفترض انفجار 15 حافلة بمنطقة غوش دان تزامنا مع تنفيذ 5 مقاومين عملية استشهادية في القطار. وعقبت الحدث حالة ذعر في صفوف المستوطنين في تل أبيب. أعلن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم أنه أصدر تعليماته للجيش بتنفيذ عملية مكثفة بالضفة الغربية، وذلك على خلفية التفجيرات التي شهدتها تل أبيب. وجاء في بيان للمكتب أن نتنياهو أصدر تعليماته للجيش بتنفيذ عملية قوية بالضفة الغربية بعد مشاورات مع القادة العسكريين، كما أصدر تعليماته للشرطة والشباك بزيادة نشاطاتهم لمنع المزيد من الهجمات. بدوره أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يعمل بالتعاون مع جهاز المخابرات الشباك والشرطة على التحقيق في التفجيرات في باتيام. سلمت المقاومة الفلسطينية جثث 4 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر الدولي ضمن مجريات المرحلة الأولى من صفقة التبادل. وحضر عملية التسليم في جنوب قطاع غزة المئات من الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية، فيما تراجع رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو عن مشاركته في مراسم استقبال جثث الأسرى 4. يذكر أن 3 من هذه الجثث هم عائلة واحدة، والرابعة تعود لأسير آخر لقوا حتفهم جميعا جراء قصف أماكن احتجازهم من قبل طيران الاحتلال خلال فترة العدوان على القطاع. أكدت حركة حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في حال التزام كيان الاتفاق الاحتلال الإسرائيلي بذلك. وأوضحت الحركة أنها جاهزة للانخراط بمفاوضات المرحلة الثانية التي لم تبدأ بعد، مضيفة أن الكيان يماطل بهذا بشأن عقدها. ولفتت حماس إلى أنها ما زالت بانتظار تنفيذ الاحتلال بنود البروتوكول الإنساني للاتفاق، مطالبة بدخول لجان دولية للتحقيق باستخدام وحدة الكيان أسلحة محرمة خلال عدوانها على سكان قطاع غزة. استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول أكثر من 20 شهيدا وعدة إصابات للمستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. كما وأكدت الوزارة تخطي الحصيلة الكلية للشهداء عتبة 48,300 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعوة إلى رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس المصري والملك الأردني لاجتماع غير رسمي في الرياض. وأفادت الوكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع المقرر اليوم الجمعة سيبحث التحضيرات للقمة العربية الطارئة التي ستعقد في مصر. في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مقرب من حكومة المملكة أن القادة العرب سيناقشون خطة مضادة لمخطط الرئيس الأمريكي ترامب تتضمن إعادة إعمار قطاع غزة. للمزيد بشأن هذه القمة تعقد اليوم في الرياض، نتوقف هذا التقرير.
من قمة عربية مصغرة إلى اجتماع أخوي غير رسمي، جرى تعديل الحديث عن لقاء يعقده قادة عرب الجمعة في الرياض بعدما كان مقررا الخميس. ونشرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر وصفته بالمسؤول أن ولي العهد محمد بن سلمان يلتقي في العاصمة الرياض يوم الجمعة قادة دول مجلس التعاون والملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واصفا اللقاء بالأخوي والودي وغير الرسمي. وأوضح المسؤول أنه فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه فسيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة التي ستنعقد في مصر. وبينما توجه الرئيس المصري إلى السعودية بعد اختتام الزيارة الرسمية إلى إسبانيا، بحسب ما صرحت الرئاسة المصرية، أفادت مصادر مقربة من السعودية بأن القادة العرب سيناقشون خطة إعادة إعمار مضادة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضية بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن. وكشفت المصادر عن أن نسخة من الخطة المصرية ستكون على الطاولة. الملك الأردني وخلال لقائه الرئيس الأمريكي في واشنطن قبل نحو أسبوع أشار إلى أنه سيكون هناك ردا عربيا موحدا على أي مخطط من شأنه تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وكشف آنذاك عن احتمالية عقد لقاء في السعودية لبحث سبل إعادة إعمار القطاع دون أي تهجير للفلسطينيين منه. وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أعلن عن عقد اجتماع عربي خماسي يضم مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات والسلطة الفلسطينية في الرياض قبل القمة العربية الطارئة في القاهرة للتنسيق فيما بينها حول الأفكار والمقترح المصري الذي سيتم طرحه على القمة العربية، وهو المقترح الذي لم تتطرق إليه وكالة الأنباء السعودية في بيانها.
ختام النشرة والعناوين الرئيسية. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تطالب مدير الوكالة الذرية الدولية بالابتعاد عن التحيز السياسي. انفجارات في 3 حافلات جنوبية الأبيب، ونتنياهو يأمر الجيش بتكثيف عملياته في الضفة الغربية. وحماس تؤكد أن الاحتلال يماطل في البدء بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا. قد وصل بنا الكلام إلى القسم الحادي والعشرين من الأقسام التي أوردها هذا الدعاء المبارك الذي يكون بهذا اللفظ وكبريائك. وردت هذه الكلمة ضمن كلمات وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك، وكل واحد من هذه الكلمات يمثل قسما مستقلا بنفسه، له معناه الخاص وله مضمونه الذي يستقل به عن غيره من المضامين. وكما فصلنا الكلام في كلام سابق أن هذه الكلمات جاءت مختصرة، مع أنه المقاطع السابقة والفقرات السابقة التي أقسم بها الداعي على الله سبحانه وتعالى جاءت وبها تفصيل وتبيين للقسم الذي يقسم به الداعي. فلماذا هنا الاختصار ولماذا هناك التفصيل؟ والجواب على ذلك أن في هذه الكلمات المختصرة إنما يراد أن يقال أن ما مر من الكلام إنما هو فيه تفسير لما في هذه الكلمات من اختصار، أو في ذلك التفصيل تبيين لهذا الاختصار. كما قلنا وصل بنا الكلام إلى القسم الحادي والعشرين، والذي هو بهذه اللفظة وكبريائك، أي الداعي يسأل الله سبحانه وتعالى بحق كبريائه عليه، وهذه وسيلة ومقدمة يقدمها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى حتى تكون بهذه المقدمة وسيلة للتقرب إليه سبحانه وتعالى، وأيضا مقدمة لاستجابة الدعاء منه سبحانه وتعالى. فما هو معنى هذا القسم الذي يقسم به الداعي على الله سبحانه وتعالى؟ وكبريائك، الكبرياء في اللغة، عندما نرجع إلى كتب اللغة يقولون لنا أن معنى الكبرياء هو الملك، إذا يقال متكبر ذو كبرياء أي عنده ملك. وقد ورد في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة أزاري. الله سبحانه وتعالى إنما الكبرياء الحقيقي والعظمة والملك الحقيقي، الملك سواء قلنا السلطنة وهو معنى الكبرياء أو قلنا بمعنى المالكية، فالحق في هذه المعاني إنما يرجع إليه سبحانه وتعالى، فهو الملك الحق ولا ملك آخر في مملكته سبحانه وتعالى. كذلك في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي فمن نازعني ردائي قصمت ظهره. وقيل في معنى المتكبر، هذه العبارة وردت في سورة الحشر، معنى المتكبر هو المتعالي عن صفات المحدثين أي المخلوقين، أي الذي يكبر ويجل ويعظم من أن تكون فيه صفة المخلوقات التي خلقها، أو المتعظم. المتكبر هو المتعظم عما لا يليق به، يجل عن أن تكون فيه الصفات التي لا تليق به سبحانه وتعالى. والمتكبر هو الذي لبس الكبرياء وظهر به سبحانه وتعالى. وقد مر في الفقرات السابقة ما يدل على هذا المعنى في جملة من الفقرات، هذا المعنى الذي ذكرته الفقرة السابقة التي تقول: وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك. هذا أيضا فيه معنى الكبرياء. بعد في فقرات أخرى أيضا فيها إشارة إلى هذا المعنى: وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك، وتمسك السماوات والأرض أن تزولا. بعد: وبمشيتك التي دان لها العالم، لم يتخلف عن الخضوع لها والإقرار بها. كل المخلوقات التي خلقتها العالمون ممكن أن تكون جمعا لعالم الإنس والجن، وهذا واضح: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الخضوع، هذه أنه دانت له ودان له العالمون، لأنه المتكبر الذي لبس رداء الملك، فهو سبحانه وتعالى السلطان الحقيقي الذي تخضع لمشيئته ولإرادته كل الموجودات. وهذا المعنى أشارت إليه فقرات أخرى في دعاء كوميل: وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. ومعنى الكبرياء، معنى العظمة، معنى الملك الحقيقي، هو الذي تكون من آثاره هذه المعاني التي ذكرناها. وهذا قليل من كثير من معنى وكبريائك الذي كان لنا شرف التحدث عنه في هذا اللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستفيد أكثر وأكثر من معاني هذه الفقرات النورانية التي وردت عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود. عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى.
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المقاومة في الأدب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المقاومة في الأدب العربي الذي نقدمه من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليكم وأهلا بكم مستمعين الكرام. حلقة اليوم ستكون عن شاعرة من لبنان حملت هموم القضية في صميم وجدانها، قضية بلدها وبالذات جنوبه. شاعرة امتازت بحبها للحياة وللطفولة والبراءة، فصارت نتاجاتها الأدبية والشعرية عنوانا لحبها. وما أجمل حب الأطفال. ولدت في مدينة بنت جبيل الواقع أقصى جنوب لبنان عام 1965. إنها الشاعرة المبدعة أمل طنانة.
مستمعين الأفاضل، تركزت أشعار أمل طنانة لخدمة القضايا العربية وعلى دور الأجيال القادمة للقيام بدورهم تجاه أوطانهم. وربما كان لوالدتها التي عملت مديرة في مدرسة لسنوات طويلة التأثير المباشر على الشاعرة أمل طنانة، لأن تستمد من أمها الاهتمامات الشعرية والأدبية والتربوية، ولهذا فقد بدأت نشاطاتها في سن مبكرة.
خلال عمل الشعر في التعليم مارست هوايتها في الكتابة، فكتبت الشعر والقصة والمناهج التربوية والتعليمية للأطفال، كما كتبت العديد من المقالات الصحفية التي كانت تؤجج روح المقاومة والجهاد والتي نشرت في بعض المجلات. تقول في أحد أشعارها: تاق الجهاد إلى راياته وجعا، رام النوال فألف الوصل محرابا، صلى على المجد في أفيائه وتعى، لب اللقاء وماج العمر إخضابا. لبنان كبر إذ فاضت منابعه، لما الظمآء ابتلى في البيد أعرابا، رفت على الأفق رايات يعانقها، صدر الزمان فما العشاق أغرابا. اروي أبنت جبيل إن هم صمتوا، تصغي الحجارة بين الردم إعجابا.
مستمعين الأفاضل، التزمت الشاعرة بالأدب والشعر الوطني والديني خاصة في أدب الأطفال، واعتبرته رسالتها التي تمكنها من التأثير في تربية الأطفال وتهيئتهم لمواجهة المعارك المصيرية الكبرى المفروضة على أمتنا. ولذلك نرى أغلب نتاجاتها قد تمحورت حول الأطفال، فألفت ما يزيد على 20 مسرحية إنشادية لهم، منها ما كان يخص الدين والوطن، ومنها ما اختص بموضوع الحجاب، ومنها ما تكلمت خلاله عن المناسبات الدينية الإسلامية كمولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومولد الإمام علي عليه السلام، وأعياد المسلمين، وذكرى عاشوراء وغيرها.
وما اختص بالعمل الجهادي والمقاومة كتبت الشاعرة أمل طنانة عودة الفرح والقمر العائد. ومن قصص الأطفال الدينية والتربوية كتبت قصص الأنبياء وقصص الأئمة والسيرة النبوية والعلوية والسيرة الفاطمية، إضافة إلى 50 نشيدا وطنيا وبرامج خاصة بتربية الطفل وتنمية إحساسه الوطني، حيث تقول في أحد أشعارها: استقسم الذل في صهيون فانقسموا، قوم رجا الموت قوم باس أعتابا، لبنان ليس فراديسا معلقة أو ما نلاقي به لهوا وألعابا، لبنان قهر العدا، لبنان هاوية، من ظنه رحلة للصيد قد خابا، إذ أنجب الخلد ما شاؤوه مقبرة، واستمطر السلم ما سموه إرهابا، واستحضر النصر من كموا نواجذه، يذر به الكبر إما راح أو آبا.
أعزائي الكرام، للشاعرة أمل طنانة مشاركات عديدة في المهرجانات والأمسيات الأدبية والشعرية، أغلبها كان مخصصا عن المقاومة وفن توجيه الطفل لها، ولهذا فهي دؤوبة على تنمية قدرتها في الكتابة لمضاعفة نتاجاتها في هذا التوجه. تقول الشاعرة في إحدى المقابلات التي أجريت لها: إن أهم واجب من واجبات الكلمة اليوم هو خدمة قضية العرب الكبرى والأساسية في تحرير القدس الشريف ودعم مقاومتنا الباسلة، إضافة إلى رفد الأطفال بثقافة المقاومة في سن مبكرة عن طريق تقديم الفن الشعري والأدبي الراقي إليهم بما يتلائم مع مستوياتهم اللغوية. تقول الشاعرة أمل طنانة: أحلى الكفاح لمجد، أما جنته روح تناجي السماء لما الرجا غابا، ضن العناق عليها والمنى احتجبت، إلا ترى الدم كالشلال منسابا، فاستدعت الروح من أوداجها ودجا، زف النعوش إلى العلياء أسرابا.
وهكذا مستمعين الكرام، نجد شعراء المقاومة رجالا ونساء قد حملوا سلاحهم ومضوا في دروب الخطر، يواجهون مصيرهم ومصير وطنهم، لا يأبهون ولا يترددون في سبيل نصرة قضيتهم، القضية التي سطرت من أجلها كل الأقلام نتاجات ونتاجات كانت بمثابة الخنجر في صدر العدو. حينما راح هذا العدو اللئيم باغتيال العديد من هؤلاء الكبار، هؤلاء الذين صاغوا من الكلمة رصاصة، ومن الشعر رشاشة، ومن دواوين أشعارهم مدرعات وأفواج مشاة ضد أعداء الأمة، أعداء الأمة الإسلامية. تقول الشاعرة أمل طنانة: خلف الجدار أنين الأسر يسأله هل يرجع الصبح للأحداق غيابا؟ لم يشتك البين والأصفاد ما صدئت حتى حلفت ودق الوعد أبوابا. لن نترك القيد للأحرار يترعهم قهر السراديب إرهاقا وإتعابا. تحت الصواعق لما الحر غلته عز الأسير ولما البغي أخشابا.
شعراء المقاومة حين يصرخون وحين يتطاير من ثناياهم الغضب نجد صدى صرخاتهم وقد حط على عتبة المجد مناديا أن لا حرية إلا بتحرير القدس الشريف، أن لا حياة ولا كبرياء ولا شموخ ولا عز إلا باسترجاع كامل التراب المغصوب، كامل الحقوق المغصوبة. فتنادي الحناجر وتقول كما قالت أمل طنانة: واشتاقت القدس من وجد لجبهته فاستبقت العزم في العينين لهابا. يا مجد ما لك في الجفنين تسكنه؟ أراقك الطهر أم ألفيت أحبابا؟ أم أنت تعرف أن الحق في يده صبح من القدس منه ليلهم هابا؟ فاجلس على العرش مزهوا بملبسه قد أوشك الفتح يلقي الفجر أثوابا.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج المقاومة في الأدب العربي.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: لا يضيع ما استحفظ ولا ينسى ما ذكر. الإنسان قد استحفظه الله سبحانه من دينه وكتابه، الله تعالى استحفظنا دينه وكتابه. لا يضيع ما استحفظ، الدين أمانتنا، قد استأمننا الله تعالى عليه. الكتاب أيضا أمانة، أمانة لله. الدين أمانة عندنا لله، والكتاب أمانة عندنا لله. أيها الإخوة والأخوات، كما يجب أن نحافظ على كل الأمانات، أن لا نفرط بما أعطينا من الأمانات، كذلك يجب أن نحافظ على الأمانات من الله سبحانه وتعالى. من جهة الأمانات العامة، كل أمانة يجب حفظها، فمن فرط حتى تلفت فيضمن، يعني يقدم مثل ما استؤمن عليه إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل فيقدم يضمن القيمة. كل أمانة نحن مسؤولون عنها، وأعظم الأمانات هي من الله عز وجل: الدين والكتاب، القرآن الكريم استحفظنا عليه، فعلينا ألا يضيع هذا القرآن من بين أيدينا. ودين الإسلام أمانة، هذان أمران أيها الإخوة والأخوات، هل نحافظ عليهما؟ هل نقتصر على القرآن الكريم في مجالس الموت وذكرى الموت، أم نحافظ على كتاب الله في كل وقت؟ لا، بل عندما نعيش مثلا ذكرى الثالث، يستحب إحياء ذكرى الميت لثلاثة أيام، وخصوصا أن نركز على قراءة وتلاوة القرآن العزيز. لنفترض أن جماعة كانوا يقومون بإحياء الثالث، وهو مستحب كما ذكرت. في أثناء هذا الإحياء يتلى القرآن، أولا عبر مسجل، وثانيا عبر قارئ مباشر. أثناء القراءة على المسجل يلاحظ أن البعض من الموجودين لا يبالون، فهم يتحدثون مع أن القرآن يتلى، هم شاردون، يعني بين متحدث وبين شارد. حتى في هذه المناسبات يضيع الكتاب عند البعض، حتى في هذه المناسبات، حتى عندما يقال اقرأوا عن روح فلان الفاتحة، يقرأها البعض دون أن ينتبهوا لأي كلمة مما ذكروا، يعني لم يلتفت إلى المعنى أصلا، لقلقت لسان. ثم بعد المسجل يرتقي المعرف المنبر ويقول، البعض طبعا وليس الجميع، خير ما نفتتح أو نبدأ به احتفالنا آيات بينات، خير ما نبدأ. وكان المسجل يذيع القرآن منذ مثلا ربع ساعة، ألم يكن ذلك افتتاح وابتداء؟ بلى، لكن مع الغفلة قد لا يكون افتتاحا ولا ابتداء. فكيف بنا في حياتنا العملية إذا كنا في هذه المناسبة من الغافلين؟ فكيف نكون في حياتنا العملية؟ هل سنتبع مضمون ما في الكتاب؟ علينا ألا نضيع ما استحفظنا. وثانيا الدين، علينا أن نلتزم حدود الدين، أن نقوم بما يجيزه وأن نفعل ما يوجبه وأن نترك ما ينهى الدين عنه. كونوا في حياتكم، كل حياتكم، من الملتزمين بحدود الله سبحانه. فالتقي لا يضيع ما استحفظ أبدا، لا يفرط فيما استحفظ. حافظوا على كتاب الله فبه حياتكم ووجودكم، حافظوا على دين الله فبه حياتكم ووجودكم. بكتاب الله ودين الله نحفظ شخصيتنا، نحفظ دنيانا ونحفظ آخرتنا. ثم يقول عليه السلام: ولا ينسى ما ذكر. التقي ذكر، فإذا ذكر لا ينسى. بماذا يذكر؟ بآيات الله عز وجل، بعبر الله سبحانه، بأمثال. العبر والأمثال موجودة. والتقي لا ينسى بمعنى لا يترك العمل بها. لماذا لا ينسى؟ لأنه مداوم على ملاحظتها، لأنه يحضرها في ذهنه دائما، لأنه يمارسها فعلا وعملا. أما من لا يقوم بهذا العمل، لا يحضر هذه الأمور إلى ذهنه، وهل هو لديه وقت؟ هو لا وقت لديه ليفكر بآيات الله وعبره وأمثاله. هو مشغول، هو في مدرسته أو جامعته، هو في عمله، هو منهمك بأي شيء إلا بما ذكر. لماذا نكون من الغافلين؟ التقي لا ينسى ما ذكر. آيات الله في ذهنه وباله وقلبه وعقله، آيات الله يمارسها بجوارحه، لا ينساها، لا يغفل عنها. فإذا التقي من لا يضيع ما استحفظ ولا ينسى ما ذكر. أيها الإخوة والأخوات، في مجالسنا علينا أن نخرج من قلوبنا وعقولنا، وأن نخرج من بين الأوراق ما استحفظناه، فلتكن آيات الله هي الشاهد والمحرك، وليكن دين الله هو المحرك. ودائما أن نكون ممتثلين لآيات الله وعبره وأمثاله. خذوا العبرة، خذوا المثل، خذوا أي شيء من الله تعالى والتزموه. وعندما نجد أنفسنا قد نسيت فلنستغفر الله سبحانه. عندما نستغفر الله من قلوبنا ومن عقولنا، فإن الاستغفار يقبله الله سبحانه، وهذا ما يلين قلوبنا. أيها الإخوة والأخوات، كثير من الهموم تصيبنا لأننا نكتب من الغافلين ومن المهملين. أهملنا كتاب الله فاستعبدنا واستعمرنا واحتلت أرضنا وفتتت أرضنا وفرق شعبنا. كنا أمة واحدة ولكننا اليوم أمم، وكل أمة من هذه الأمم تعيش الاختلاف. فلنتق الله ولنرجع إلى كتاب الله وإلى دين الله. دعوة لي ولكم، دعوة للجميع، أن نحكم كرؤساء وملوك، أن يحكموا باسم الله وبكتاب الله ودين الله، أن تكون أنظمتنا في العمل وفي الجامعات والمدارس، أيضا أن تكون في بيوتنا أنظمتنا أن تكون من كتاب الله ودين الله، فلتكن هي القائد لمسيرتنا والمنطلق لمستقبلنا. لا يمكن أن نكون أمة واحدة من جديد، لا يمكن أن نكتسب حريتنا وأن نخرج من استعمار الآخرين إلا إذا حافظنا على كتاب الله ودين الله. بكتاب الله نتوحد، وعلى كتاب الله نتوحد، بكتاب الله ننتصر. فلننطلق مع كتاب الله وآيات الله. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 120. ومن كلام الله عليه السلام يذكر فضله ويعظ الناس: تالله لقد علمت تبليغ الرسالات وإتمام العدات وتمام الكلمات، وعندنا أهل البيت أبواب الحكم وضياء الأمر، ألا وإن شرائع الدين واحدة وسبله قاصدة، من أخذ بها لحق وغنم، ومن وقف عنها ضل وندم. اعملوا ليوم تذخر له الذخائر وتبلى فيه السرائر، ومن لا ينفعه حاضر لبه فعازبه عنه أعجز، وغائبه أعوز. واتقوا نارا حرها شديد وقعرها بعيد وحليتها حديد وشرابها صديد، ألا وإن اللسان الصالح يجعله الله تعالى للمرء في الناس خير له من المال يورثه من لا يحمده. الخطبة 121 بعد ليلة الحرير. وقد قام إليه رجل من أصحابه فقال: نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها، فلم ندري أي الأمرين أرشد. فصفق عليه السلام إحدى يديه على الأخرى ثم قال: هذا جزاء من ترك العقدة. أما والله لو أني حين أمرتكم به حملتكم على المكروه الذي يجعل الله فيه خيرا، فإن استقمتم هديتكم، وإن اعوججتم قومتكم، وإن أبيتم تداركتكم لكانت الوثقى، ولكن بمن وإلى من؟ أريد أن أداوي بكم وأنتم دائي، كناقش الشوكة بالشوكة وهو يعلم أن ضلعها معها. اللهم قد ملت أطباء هذا الداء الدوي، وكلت النزعة بأشطان الركي. أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه وقرأوا القرآن فأحكموه وهيجوا إلى الجهاد فولهوا ولها اللقاح إلى أولادها وسلبوا السيوف أغمادها وأخذوا بأطراف الأرض زحفا زحفا وصفا صفا، بعض هلك وبعض نجا، لا يبشرون بالأحياء ولا يعزون عن الموتى. مره العيون من البكاء، خمص البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، صفر الألوان من السهر، على وجوههم غبرة الخاشعين، أولئك إخوان الذاهبون، فحق لنا أن نظمأ إليهم ونعض الأيدي على فراقهم. إن الشيطان يسن لكم طرقه ويريد أن يحل دينكم عقدة عقدة ويعطيكم بالجماعة الفرقة وبالفرقة الفتنة، فاصدفوا عن نزغاته ونفثاته، واقبلوا النصيحة ممن أهداها إليهم، واعقلوها على أنفسكم. كانت تلك من خطب الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
الله 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 ما قال يا عبدي أنا
التاسعة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر خبري مفصل أصحابكم في أخاد العبدالله والعناوين الرئيسية. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تطالب مدير الوكالة الذرية الدولية بالابتعاد عن التحيز السياسي. انفجارات في ثلاث حافلات جنوبية تل أبيب، ونتنياهو يأمر الجيش بتكثيف عملياته بالضفة الغربية. وحماس تؤكد أن الاحتلال يماطل في البدء بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.